الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه الجوامد تدخل في محل النزاع، واستشهد المصنف على ذلك بمسألة فقهية، وبيان هذه المسألة هو أن الشخص إذا تزوج ثلاث زوجات كبيرتان وواحدة صغيرة، وفرضنا بأن الزوجة الكبيرة الأولى أرضعت الصغيرة رضاعا شرعيا، ثم بعد ذلك بعد تمامية الرضاع الشرعي من الأولى جاءت الزوجة الثانية وأرضعت الصغيرة مرة أخرى، فحينئذ ما هو الحكم في هذا الفارض؟ فذكر ابن العلامة فخر المحققين في الإيضاح بأنه الزوجة الأولى الكبيرة والزوجة الصغيرة تحرمان، والوجه في ذلك أنه بالنسبة إلى الصغيرة فإن الصغيرة ستكون بالنسبة إلى الفحل والزوج ابنة زوجته، وبنت الزوجة تحرم على من؟ تحرم على الشخص، فحينئذ الصغيرة تحرم بعنوان بنت الزوجة، وأما الزوجة التي أرضعت هذه الصغيرة فهي أم زوجته، وأيضا أم الزوجة تحرم، فأحدهما يحرم بلحاظ كونه بنتا لزوجته، والأخرى الكبيرة بلحاظ أنها أم لزوجته. نعم، هنا بحث عندهم أن الحرمة هل تتوقف على الدخول بالكبيرة أو لا تتوقف على الدخول بالكبيرة، فهذه مسألة قد يقال مبنية على ما حرر في محله، بأن الشخص إذا تزوج بامرأة فمجرد الزوجية يوجب حرمة الأم ولا يتوقف على الدخول ببنتها، بخلاف حرمة البنت فإنه يتوقف على الدخول بشنو؟ بأمها. ففي مقامنا نقول لكي تحرم الكبيرة وهي أم زوجته بهذا اللحاظ لا يتوقف على الدخول. نعم، لكي تحرم البنت لا بد أن يتحقق شنو؟ الدخول. فإذا دخل بالكبيرة بالمرضعة صارت هذه ابنة زوجته المدخول بها، المدخول بأمها، استغفر الله، فحينئذ تحرم. هذا بلحاظ الزوجة والبنت. أما الكلام فعلا في الزوجة الثانية، فهل الزوجة الثانية أيضا تحرم أو لا تحرم؟ فهذه المسألة كما ذكر فخر المحققين مبنية على المشتق، بلحاظ أنه هذه الزوجة الكبيرة الثانية قد أرضعت الصغيرة التي كانت زوجة له قبل زمان الإرضاع، وذلك لأن زوجية الصغيرة ترتفع بانطباق عنوان كونها بنتا، إذ لا تجتمع البنتية والزوجية، صحيح؟ لأنه متى ما فرض كونها بنتا فهي ليست بزوجة. ففي زمان حصول الرضاع وتماميته بين الأولى والثانية، كما لو فرضنا أنه تم الرضاع يوم الأربعاء خلاص ارتفعت عنوان الزوجية، هذه الزوجة الثانية يوم الخميس أرضعت هذه البنت، فهذه أرضعت من كانت متلبسة بالزوجية في زمان سابق، فيأتي بحث المشتق. فإن قلنا بأن ماذا فإن قلنا بأن عنوان الزوج عنوان الزوجة حقيقة في الأعام بلحاظ ما كانت متلبسة بالعنوان أو من قضى عنها التلبس، فهنا يصدق أن الكبيرة الثانية الزوجة الكبيرة أرضعت زوجته، فإذا أرضعت زوجته تحرم تحرم عليه لأن أم زوجته تفتين كالأولى تصير بالضبط، كيف يكون حال الزوجة الثانية كحال الزوجة الأولى. وأما إذا بنينا على أن المشتق مختص بشنه بالمتلبس فهذه الصغيرة الآن فعلا ليست بزوجة، الآن بنت للفح ليست زوجة للفح، فلا يصدق على الثانية أنها أرضعت زوجته بل أرضعت من كانت زوجته وحينئذ أو من كانت زوجته وحينئذ لا تحرم. فحرمة الثانية مبنية على مسألة المشتاق، واضح فكرة؟ إذن في هذه المسألة ذهب الأعلى أو ذهب جمع من الأعلام مسألة الأخية إلى أنه الزوجات الثلاث تحرم على هذا الشخص. هذا ما ذكره المصنف، وتبعا لفخر المحققين وأشار أيضا له في المسالك بأن الحكم في الزوجة الثانية الكبيرة مبني على الخلاف في أي مسألة؟ في مسألة المشتاق. هنا ينبغي التنبيه على مطلب تنبيه. ظاهر هذا الكلام الذي ذكره المصنف تبعا لجمع من الأعلام بأنه إنما تظهر فائدة المشتق بلحاظ الزوجة الثانية لا بلحاظ الزوجة الأولى، إذ أن الزوجة الأولى كما صرحوا تحرم على الزوج من باب أنها أم لزوجته، والصغيرة تحرم على الزوج من باب أنها بنت لزوجته. وهنا صار هذا الكلام محل نقض وإبرام من جمع من الأعلام، فقالوا أنها هنا إشكال في المسألة، إذ دعوى ركزوا أن الكبيرة الأولى تحرم على الزوج من باب أنها أم لزوجته، هذا أول الكلام، هذا يتوقف أيضا على أي بحث المشتق فضلا عن الزوجة الثانية. الزوجة الأولى حرمتها مبنية على المشتق، وذلك لأن المراد من كون المرأة أما لزوجته أن هنا زوجية ثم صارت هنا أمومة، يعني أمومة محفوظة في زمان الزوجية، كما لو شخص تزوج بامرأة وأمها موجودة، واضح؟ فحينئذ في زمان زوجيته لامرأته يقال هذه أم لزوجته فتحرم، والحال أن هذا غير حاصل في وين؟ في المقام، لأنه ببركة ولا بركة الظاهر لأنه صار حرام، ببركة الرضا في زمان واحد وفي آن واحد ارتفعت الزوجية، ارتفعت زوجية الصغيرة وحصلت في نفس هذا الآن أمومة الكبيرة، فحينئذ لا يصدق على الكبيرة أنها أم لزوجته لأن زمان الأمومة حصل في أي زمان؟ في زمان حصول البنتية، ففي زمان ركزوا ففي زمان كون الصغيرة زوجة الكبيرة ليست بأم لها حتى يقال أم زوجته، تفتين؟ يوم كانت الصغيرة زوجة هذه الكبيرة ليست أم،
وفي الزمان الذي ارتفع عنوان الزوجية حصلت الأمومة، فكيف تقال أنها أم لزوجته؟ فهذا أيضا مبني على النزاع، هل أن عنوان أم الزوجة ينطبق على خصوص المتلبس أو الأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس؟ واضح الفكرة؟ واضح سيدنا؟ إذن النزاع مو في الثانية بقى، في الأولى في رتبة سابقة، لأنه في الزمان الذي كانت الصغيرة زوجة لم تكن الكبيرة أم، وفي نفس الزمان الذي ارتفعت عنوان ماذا عنوان الزوجية صارت بنتا، ماذا هذه المرأة صارت أما، فلا يصدق عليه بغض النظر عن بحث المشتق أنها أم زوجته، فمقتضى ذلك أنه المسألة في الحرمة بلحاظ الزوجة الكبيرة الأولى مبنية على الخلاف. ومن هنا أشكل جمع من الأعلام في هذه المسألة حتى بلحاظ الزوجة الأولى. ولهذا تعرض السيد الخوئي قدس سره لهذا المطلب مفصلان، حيث ذكر ماذا حيث ذكر بل المحشي على الكتاب اللي هو الشيخ الفياض حفظه الله ذكر مفصلان الفرع الذي يتعلق بالرضا مأخوذ من مسألة بحث الرضا، حيث قال لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيدنا الأستاذ دام ظله العالي في بحث الرضا. وذكر هذا الإشكال، وهذا إشكال معروف عندهم، ماذا عندهم، حيث جعلوا أنه ماذا أن المحرم ماذا حتى بلحاظ الزوجة الأولى ماذا تدخل في محل النزاع. ولكن هنا ذكرت عدة أجوبة عن هذا الإشكال، وقد تعرض لها في منتهى الدراية في الحاشية صفحة 246 منتهى الدراية في حاشية على الكفاية، في الحاشية على الكفاية صفحة 206 ذكر 4 أو 3 أجوبة، ونحن نقول ما بخلاف الأجوبة مفصل، نقول بأنه حرمة الأولى ليست مبنية على النزاع في المشتق، وذلك لورود النصوص في حرمة الأولى، فلهذا لم يجعلوا من ثمرات بحث المشتق حرمة الأولى، ولم يربطوا المطلب بأي مسألة، بمسألة المشتق، وذلك لوجود روايات عندنا في المسألة تدل على أن الزوجة الأولى متى ما أرضعت، أن الزوجة العامة تشمل بإطلاقها المورد، متى ما أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة شنو تحرام. وظاهر هذه الروايات شمول آل محل البحث، وإنما الكلام في الزوجة الثانية حيث لم تتعرض النصوص لذلك، فلهذا جعلوا من ثمرات بحث المشتق وما ذكره فخر المحققين هو بلحاظ الزوجة الثانية لا بلحاظ الزوجة الأولى. وأما بلحاظ الزوجة الأولى فقد ذكر حتى هنا أيضا مجموعة من الروايات يستفاد منها التحريم فلا حيض. هذا تنبيههم، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا تنبيه أول في المسألة. التنبيه الثاني، قد يقال بأن النزاع ليس مرتبطا ببحث المشتق، وذلك لأن الوارد في النصوص تحريم عنوان نسائكم كما في الآية، الآية التي عددت المحرمات ذكرت نساؤكم يعني أزواجكم أمهات نسائكم، فالمأخوذ في لسان الدليل ليس عنوان أمهات الزوجة أم الزوجة، وإنما الملحوظ عنوان أم نسائكم، فهنا قد يقال هذا العنوان صدقه لا يتوقف على بحث المشتق للفرق بين عنوان الزوجة وعنوان النساء، ف فإن عنوان الزوجة من قبيل الجوامد التي تنتزع عن بلحنت التي تنتزع عن الذات بلحاظ عروض مبدأ خارج عنها وهي الزوجية. أما النساء والرجال فهم من قبيل في القبيل من قبيل الجوامد التي هي بمثابة العناوين الذاتية. إذ هذه لم يعرض عليها مبدأ خارج حتى يقال النساء. إذ النساء مثل الرجال، مثل الحجر، مثل المدار، هذه من العناوين الذاتية. ومن الواضح أن العناوين التي هي مأخوذة من مقام الذات في بحث الجوامد خارجة عن بحث المشتق. فيكون النزاع في صدق عنوان الإضافة نساؤكم، الإضافة هل الإضافة تصدق حتى بالنسبة للزوجة التي انقضى عنها التلبس أو لا؟ فقد يقال كما ذكر بعضهم أن النزاع يأتي في الإضافة، وأما دعوى أن النزاع يأتي ماذا في المشتق فهذا خارج عن محل البحث، لأن المأخوذ في لسان الدليل هو عنوان النساء مو عنوان شنو الزوجة، وفرق بين العنوانين. ما هو رأيكم؟ لماذا شيخ؟ خب بس عبرت نساء. نساؤكم ترجالكم
هم عن الذات للنساء
خلاف الأصالة الموضوعية في العناوين. يا قرين
الكون قرين
يا كبير بحث المشتق يشمل مثل هذا إذا كان عنوان وجابوا عنوان ثاني يعني أو لا يشمل،
يعني هي تعرفت من نسائي وأخرى ليست من نسائي يعني. قطعا لا يوصل بها أنها نساء
يعني هو عبر بالنساء بالأخرى ما عبر بالزوجة، فما يتوقف على اللسان الموجود في لسان الدليل. يعني ماذا تقولون أخو الكريم؟ قد يقال في مقام الجواب بأنه المستفاد من بعض الروايات أن العنوان التحريم لأم الزوجة، فهب أن الآية قاصرة عن الشمول للمورد حيث عبرت بنسائكم، لكنه في الرواية شنو في الروايات غنى وكفاية، حيث يستفاد منها أن عنوان أم الزوجة من العناوين المحرمة، فحينئذ يأتي محل النزاع في المشتق بلحاظ الطائفة أو اللسان الآخر الموجود في النصوص. فهب أن هذا اللسان قاصر، هناك ألسنة أخرى شنو تفي بالمحل تفي بمحل البحث. هنا سؤال تنبيه ثالث أتركه لكم، هل تصوير المطلب يتوقف على الدخول أو لا يتوقف على الدخول؟ وهنا عدة فروض في البحث يا جعفر لما تحققها. تارة الزوج يدخل بكلتا الكبيرتين، واضح، وتارة يدخل بالأولى دون الثانية، وتارة بالثانية دون الأولى، ورابعة لا يدخل بواحدة منهما. ويمكن تصوير البحث في الفروض الأربعة، كما لو در اللبن بدون الواط، در لبن المرأة بدون الواط بدون الدخول، فحينئذ يأتي البحث بأنه ما هو الحكم في لحاظ هذه المسألة.
الأم تحرم على أي حال؟ الأم تحرم على أي حال؟
حيث بعض الأعلام قال بأن الحرمة ثابتة حتى لما في دخول. فراجعوا ما ذكره الأعلام في هذه المسألة، حيث أن المستفاد من بعض الكلمات أن حرمة الأم والبنت ثابتة ولو لم يتحقق دخول أصلا في البيت. لا يقول دخلها من باب ثاني مو باب الرضا، من باب شيء آخر واضح، من باب الرضا، من باب عدم الجمع بين الأم والبنت في زمان واحد في العقل. فراجعوا، فيقول لو فرضنا مو من باب الرضا بلي راجع البحث. فأقول لك لا، هاي سؤال، فأنت ابحث عن هذه المسألة، ما هو الحكم في هذه الفروض الأربعة؟ هل في هذه الفروض كلها حرام، بعضها حرام، كذا؟ فالمسألة تحتاج إلى بحث، وهو بحث فقهي لطيف دقيق أنيق. للأسف نحن لا ندرس كتاب الرضاع الآن، لو كنا ندرس كتاب الرضاع لدخلنا في هذا المطلب مفصلا واضح. وقد تعرض لها بعض لبعض من السيد الخوئي هنا في المقام. هذا تمام الكلام في الاستشهاد الذي ذكره المصنف. قال، خلنا نقرأ العبارة، قال: كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. ما هذا لفظه؟ واضح ليش يعني بعد تضح ليش مثله بهالمثال؟ ما مثله بالمثال الواضح؟ امرأة كبيرة أرضعت صغيرة، قالوا لا، كبيرتين أرضعت صغيرة، لأن محل الثمر وين؟ في الزوجة الثانية. قال: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة. قال شوف العبارة هنا، مع الدخول بالكبيرتين. هذا المنقول هنا، المنقول في نسخ أخرى مو في الكفاية، في عبارات الإيضاح موجود: مع الدخول بإحدى الكبيرتين، مو مع الدخول بالكبيرتين، مع الدخول بالإحدى. زين نسأل السؤال الأول، إذا دخل بالإحدى يكفي واحد منهم على راحة الأولى والثانية، أو لازم الأولى، أو يكفي أن يدخل بالثانية في حرمة الأولى؟ هذا تحتاج إلى لطف قريحة منكم ودقة. قال بل مع الدخول بالكبيرتين، قال بالإجماع حرام. وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي، مو والد الآخون سيدنا، مو والد الآخون، وإنما العلامة، والد من؟ ابن فخر، هذا ابن العلامة، وهو من؟ فخر المحققين. وقف اختار والدي المصنف، شف وله مصنف، ما ندرس بالكفاية. يقول واحد كان سيد أستاذ، كان يقول في واحد كان يدري يدعي في نفس العيل، مسكين والظهر شوي صار شوي يعني نص 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 مقل، احنا نقول واضح قاعد يقول سألنا اي سؤال في اي سؤال انا اجاوب في الكتب العلمية، في الكتب فالطلبة يروح يجمع عليه حق الضحك يعني يسألونه. ففي سؤال قريب لهذا، ذكر والدي المصنف نفس التعبير عن الناس بس تقريبا قريب اليه جدا، فقال المصنف: ما عندك كتاب؟ قال: عنده كتاب لم يصل إلينا. زين قال: شنو والده ومصنف؟ هو المصنف. يقول: لا، باعتبار شيء كله شيء يشلخ يعني. فقال له هذا كاتب فانه فقد وقد مات وقد اندفع الاشكال بحذافيره، مكتوب واحد طرد له نسخه بحذا قبره، نقطه مشوله بحذافيره او نقطه زائده بحذا قبره. قال: شو يقول قد اندفع الاشكال؟ يقول: هذا له قصه مذكوره في الحواشي. وش القصه؟ جاب له قصه ان هذا اشكال على المصنف قريب مكان وتوفى بعد الاشكال، فدفن هذا. فهذا فاختار والد المصنف رحمه الله وابن إدريس تحريمها. ليش؟ لأن هذه يعني المرضعة الثانية يصدق عليها أنها أم زوجته. كيف يصدق أم زوجته؟ مع أنه كانت زوجته، الآن ليست زوجته. قال: لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من ها بلي بقاء المشتق، المشتق من المبدأ، بقاء المبدأ اللي هو المشتق من هكذا هنا، يعني فهكذا هنا. وما عن المسالك، مو بس هذا فخر المحققين أو كذا كذا، يقول لا، وما عن المسالك في هذه المسألة أيضا من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المش المشتاق. ثم ينبه على ما ذكرنا، ثم في آخر البحث كملوا في التقرير عشان أن نتعرض إلى مطلب. هذا تمام الكلام في بيان محل النزاع، فتبين أنه يشترط في محل النزاع أن يكون الوصف جاريا ومحمولا على الذات، جاريا على الذات ويحمل على الذات، ويدخل في ذلك المشتقات ويدخل بعض الجواء الجوامع. ثم يتعرض المصنف إلى ما بيناه في أول بحث المشتق، أن هناك شرط، شنه شرط آخر، وهو أنه يشترط في هذا العنوان أن لا يكون منتزعا من مقام الذات والذاتيات، لأنه لو كان منتزعا فإنه الذات لا بقاء لها بعد زوال المبدأ، ومع فرض عدم بقاء الذات لا معنى أننا أن نتنازع أنه هل المحمول يحمل على الذات على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، مع فرض أنه قد ارتفعت الذات. وبعبارة أخرى، عندنا ذات وعندنا مبدأ وعندنا عنوان المشتق، المشتق الذي يحمل على الذات، فإننا ذات زيد مثلا، عندنا عنوان وهو الإنسانية الذي هو عنوان ذاتي منتزع من مقام الذات. فلو فرضنا فالذات عندما بملاحظة تلبسها بالعنوان الذاتي ننتزع مفهوم الإنسان فنقول هذا إنسان، فهنا لو فرضنا أنه زال هذا العنوان والمبدأ عن الذات، زالت الإنسانية. خب إذا زالت الإنسانية زالت الذات، لأن شيئية الشيء بصورته، تفتين؟ فإذا زالت، إذا زال المبدأ زالت هذه الذات، تتحول إلى حجر، تتحول إلى شيء آخر، حقيقة أخرى. فإذا فرضنا زوال الذات بزوال المبدأ لا معنى أن نتنازع أن المشتق يحمل على الذات بعد زوال المبدأ حقيقة أو مجاز، لأنه لا ذات لكي نتنازع أن المشتق يحمل عليها حقيقة أو مجازا. متفتين؟ إذن لا بد أن يفرض أن الذات لها بقاء، لها تقرر، لها وجود في ظرفي التلبس وعدمه. فإذا كانت الذات لا بشرط في تقررها ووجودها بين التلبس وعدمه، صح أن نسأل إذا زال المبدأ، الذات لها تقرر، إذا زال المبدأ والمفروض أن الذات لها وجود وتقرر، هل العنوان يحمل عليها حقيقة أو مجازا؟ مثل عالم، عندنا زيد، عندنا مبدأ العلم، عندنا عنوان اشتقاقي وهو شنو؟ العالم. فنسأل العالم وهو العنوان الاشتقاقي يحمل على الذات وهو زيد بعد زوال العلم حقيقة أو مجازا؟ لأن الذات لها بقاء في ظرفي التلبس وعدمه. وحينئذ لا معنى أن نبحث عن شنو، عن أنه المبدأ الذي ينتزع من مقام الذات إذا زال زالت الذات، فلا معنى أن نتنازع أن العنوان الاشتقاقي هل يحمل على الذات حملا حقيقيا أو مجازيا، إذ هذا من باب صالبة بانتفاء الموضوع. ولهذا قال فعليه كلما كان مفهومه، سواء سميته مشتق عند النحاة أو ما سمي مشتق، واضح، ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الخارجة، أما لو انتزعتها من مقام الذات والذاتيات فهي خارجة عن محل البحث، الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا، عنوانا متأصل أو عنوان غير متأصل كما فسرنا في اليوم السابق الدرسي، ك كالزوجية والرقية هي الزوجية شنو هو المفهوم الذي يحمل أو المبدأ الزوجات ماذا يقول زيد زوجيتهم هذه الزوجية العنوان العرضي الذي ماذا المبدأ العرضي الذي بملاحظته ينتزع المفهوم الاشتقاقي من الذات إيه يا جماعة بلي شوف التعبانين اليوم قال كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان بلي فعليه كلما كان مفهومه منتزعا كذا كان محل النزاع وإن كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها فإذا زالت الذات بزوال ذاتياتها لا معنى للبحث حينئذ هنا ورد بلي تنبيههم كل تنبيهات حمد ورد في عبارة الكتاب بأن المفهوم الذي ينتزع من مقام الذات والذاتيات خارج عن النزاع للنكتة التي ذكرناها فهل مراد المصنف من ما ينتزع من مقام الذات والذاتيات هو خصوص ذاتي إيساغوجي ذاتي باب الكليات كالإنسان أو ما يشمل ذاتي باب البرهان أي اللوازم التي يستحيل انفكاكها عن الذات المسمى عندهم المحمول من صميمه أو الخارج المحمول في قبال المحمول بالضميمة فإن القسم الثاني ليس هو ذات باب الكليات لأنه ليس نوعا وليس جنسا وليس فصلا ولكنه ينتزع من مقام الذات بدون أن يلاحظ مبدأ عارض على شنو على الذات كشنه كالإمكان المنتزع من الإنسان والزوجية أو الزوج المنتزع من الأربعة والفرد المنتزع من الثلاثة وهكذا وهو ما يسمى بالخارج المحمول ليس مخارج محمول سيدنا لأنه يخرج يخرجوه من الموضوع رجعوا مرة ثانية يحملوه خارج محمول يجون للموضوع يخرجوا من الموضوع ثم يحملونه على الموضوع الخارج المحمول يسمون المحمول ماذا من صميمه في قبال المحمول بالضميمة فهل هذا أيضا داخل في محل خارج عن محل النزاع أو لا وإن قلتم بالأول يا شيخنا يا شيخ موسى وهو المنظور إليه ذات باب الكليات فهل مثل ناطق خارج عن محل البحث لأن الناطق ماذا منتزع من وينه منتزع بملاحظة الذاتيات وهو الفاص وكذا الوصف الحيوان إذا كان بعنوان الوصفية يعني حيوان فهل هو خارج عن محل فهل هو أيضا خارج عن محل النزاع أو مرادكم من القسم الأول ما ينتزع من مقام الذات والذاتيات أي جميع الذات يعني الإنسان مو الحيوان والناطق في المطلب ما ينتزع من مقام الذات أو الذاتيات لأن الشيء تارة يلحظ بلحاظ بسيط بلحاظ يقال ذات تارة يلحظ بلحاظ مفصل جنس وفاص يقال ذاتيات فهل يشمل ما كان منتزع من أحد الذاتيات حيث أنك تلحظ الإنسان تلحظ زيد وتقول ناطق التفتين أو زيد تقول حيوان فهل هذا أيضا خارج عن محل النزاع أو لا وهذا المطلب مشوش في كلمات الأصوليين وقد تعرض لهذا المطلب بل ووضع اليد عليه السيد الخوئي قدس سره ونعم ما فعل. فقد تعرض إلى هذا المطلب في صفحة مولانا العزيز 260، جاب مقدمة ثم ذكر كلام النائيني وأشكل عليه، كلها مبني على العبارة ما كان مفهومه منتزع من الذات والذاتيات. ففي العبارة احتمالات كم؟ 3 في المحاضرات، نعم الجزء الأول. ونحن نقول العبارة التي ذكرها الآخوند في الكفاية وهو قوله وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات تمام الذات والذاتيات، فإنه لا نزاع إلى آخر العبارة. هذه العبارة فيها احتمالات 3 شيخنا. الاحتمال الأول أن يكون منظور الآخوند فيما هو الخارج عن محل النزاع هو خصوص العنوان الذي ينتزع من مقام الذات أو جميع الذاتيات وهي الحيوانية الناطقية لا أحد الذاتيات، فما يكون خارجا عن محل النزاع الإنسان الذي ينتزع من ملاحظة تمام الذات تارة بنحو مجمل أو يلحظ من انتزاع الذاتيات، لأن الذات والذاتيات هي واحد غايته، يعني مجموع الذاتيات واحد غايته أن النظر الإجمال والتفصيل. فبناء على ذلك يكون الخارج عن محل النزاع عنوان الذات، وهذا يعني كم، ركزوا في العبارة دقيقة مطالب، كما يخرج الحجر لأنه منتزع من مقام الذات وكما يخرج الإنسان المنتزع من مقام الذات يخرج الناطق المنتزع من نفسه من الفاص. بس تقول الناطق ناطق أو هذا ناطق، والناطق المنتزع من تمام الناطق من ذات الناطق، إذ فرق بين مطلبين، هل يصير في اشتباه؟ إذ تارة ننتزع العنوان الحيوانية من ذات الحيوان وعنوان الناطقية من ذات الناطق، وتارة ننتزع الناطقية بملاحظة الإنسان، وهذا فرق بينهما. فالتفت إلى هذا المطلب فنقول، تفت العبارة مطلب دقيق، ماذا قلنا القدر المتيقن مما هو خارج عن محل النزاع؟ ما يكون عنوانا للذات اللي هو الاحتمال الأول، ما يكون عنوان للذات. خب هذه الذات ما هي؟ تارة حجر، جينا لذات، ذات جينا المعنون، جاء ذات خارجية معنونة بعنوان الحجر، ذاتها حجر، فننتزع عنوان عنوان الحجر، هذا عنوان هذا معنى. نجي له حيوان ذات بالحمل الشاحية شنو؟ حيوان، ننتزع عنوان عنوان الحيوان، فهذا الحيوان منتزع من عنوان من ذات الحيوان، هذا عنوان الحيوان منتزع من ذات الحيوان. نأتي إلى الإنسان مثل زي، ننتزع منه عنوان الإنسان. نأتي إلى ناطق، ننتزع من عنه الناطق، فعنوان الناطق المنتزع من الناطق بالحمل الشائع هذا شنو؟ هذا منتزع من تمام الذات، هذا لا إشكال أنه داخل خارج عن محل النزاع، هو القدر المتيقن. إذن ما يكون منتزعا من عنوان الذات ما كان عنوانا للذات، سواء هذا عنوان الذات، يعني عنوان يشكل تمام الذات، عنوان يشكل تمام الذات، حجر، حيوان، إنسان، ناطق، وما شاكل ذلك. هذا احتمال أول في العبارة. الاحتمال الثاني في العبارة أن يكون المراد مما هو خارج عن محل النزاع ما يكون منتزعا من الذات والذاتيات،
الذات والذاتية. وش ومراننا من الذاتية ليست هي مطلق الذات
وليس نفس الشيء.
إذ أن الذاتيات تارة تلحق بلحاق تركيبي مجموعي إنسان حيوان ناطق، هذا نفس الشيء، غايته أن اللحاق تفصيلي وإجمالي. لا، مرادنا من الذاتيات هو أحد الذاتيات على نحو الانحلال. فعندنا إنسان كزيد مثلا انحول إلى الحيوان زائد الناطق، فما احنا ما نريد نقول الناطق ناطقون او الذات هذه ناطق، لا، عندما نريد ان نحمل الناطق على زيد فالناطق ليس عنوانا منتزعا من تمام ذات زيد ولا من جميع ذاتيات زيد، وانما هو منتزع من احد الذاتيات وهو الفاصل. فهل حمل الفصل على مصداق النوع خارج عن محل البحث أو لا؟ هل حمل الفصل على مصداق النوع كزيد خارج عن محل البحث فزيد ناطق، هذا ناطق مو على الناطق على زيد الذي هذا زيد إذا تريد حوله حيوان زائد ناطق، فهذا حمل لأحد الذاتيات على الموضوع، فهل هذا خارج عن محل النزاع أو لا؟ أما لو قلت الناطق ناطق أو تشير إلى شيء قلت ناطق تشير إلى حجر تشير إلى هذا ناطق، خب هذا خارج عن محل النزاع القسم الأول. أو إذا هذا وسعنا شوي النزاع، الاحتمال الثالث لا، نوسع النزاع إلى ما هو أوسع من ذلك. مرادنا من الذاتي ليس ذات بابل كلي بل أعان ما يشمل ذات بابل البرهان، ما يشمل تعبير هم مسامح. ليش؟ لأن ذات البرهان هو داخل في ذات بابل كلي، صحيح؟ باب ذات شغل ذات بابل البرهان عنوان جامع يعني يشمل ذات بابل كذا، بس باب التسهيل يعني. فعندنا ذاتي على قسمين، بابل كليات هل ذكرناه في وين؟ في الاحتمال الأول والثاني. عندنا ذاتي بابل برهان يعني ما يشمل، وهو شنو المحمول من صميم أو من صميم أو الخارج المحمول. فتقول زيدون ممكن، هذا ممكن منتزع من ملاحظة مبدأ الإمكان مع زيد، فجينا لزيد، زيد اتصف بالإمكان، انتزعنا من الذات وهو زيد بملاحظة وصف الإمكان عنوان المشتق وهو ممكن، واضح؟ هذا غير ناطق، هذا الممكن انتزع من ملاحظة زيد مع لحاظ الخارج المحمول، يعني العنوان اللازم له الذي لا ينفك عنه. فهل هذا أيضا خارج عن محل النزاع؟ فمقصود الآخر من الذاتي أيضا ما يشمل أي ذاتي؟ ذاتي بابل برهان أو لا؟ هذا ما يحتاج إلى بحث في المقام، وابحثوا عن هذه المسألة لبكرة. حيث بعض الأعلام عندما جاءوا لعبارة الآخر فسروها بما يشمل أي ذاتي؟ ذاتي بابل، فضلا عن ذاتي بابل، سأخرج بقسمين كما في بداية الوصول وجمع من الأعلام. بعضهم قل لا، مراد الآخون من الذات والذاتيات، مو أحد الذاتيات، والذاتيات هي نفسها الذات، فيكون ملحوظ أي نزاع الأول. المهم بغض النظر عن مراد الآخون، احنا نقول ظاهر العبارة قد المعنى الأول مو ما يشمل المعاني الثلاثة، لأن الذات عادة ما تطلق أي ذات عادة، ذاتي بابل ذاتي بابل كليات، ولكن النقطة التي ذكرها تعم قد يقال. فهذا المطلب يحتاج إلى بحث دقيق إلى غد إن شاء الله، وراجعوا ما ذكره السيد الخوئي وغيره، حيث أن السيد الخوئي تعرض إلى هذا المطلب في صفحة 200، والسيد ذكر نقطة مهمة في محل النزاع، فهل ناطق، فهل كذا خارج، هل الممكن خارج، فراجعوا كلام النائنين. فنحن نتعرض بشيء من المطلب بشيء يتناسب مع المقام غدا، لأنه مرتبط بعبارة الكتاب، لأن لقيت خلاف في فهم العبارة الكتاب الآخون، بعدين اكتشفت أنه الأعلام بعدين هم يعني أيام دار الأعلام هم مختلفين في هذه المسألة، وكأنهم مختلفين في فهم حتى كلام الآخر. يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.